قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هو ذا يطل عليكم مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم عبر شاشتكم الرسالة. شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء وكل لقاء تجشمكم للمتابعة والإصغاء ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب بضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشفيلي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك شيخ ناصر وحي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن ينفع به.
اللهم أمين. عنوان لقائنا كما هو في الإعلان في تويتر وفي غيره أيضا مجزرة الحولة والتحول ونقطة التحول. وصلت أسئلة كثيرة تندد وتشجب الأسلوب الذي مشى عليه وسار عليه حقيقة كثير من العرب قادة وشعوبا في مثل هذه القضايا الدموية التي تؤرق الشعب والشارع المسلم بشتى أطيافه حتى العالم وعقلاء العالم أيضا. ماذا يمكن أن يقال عن هذه المقتلة وعن هذه المجزرة وكيف يمكن لنا أن نستثمرها في أعمال خيرية تنفعنا وتنفع إخواننا في سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الحقيقة هذه المجزرة البشعة الفظيعة تعجز الكلمات ويعجز اللسان عن الحديث عنها، هي أعظم وأبشع من أن نتحدث عن هذه المناظر وتلك المآسي المفجعة التي رأيناها لإخواننا وأبنائنا وأهلنا هناك في سوريا، أولئك الأطفال الأبرياء المضرجين بالدماء، ما ذنبهم؟ هؤلاء النساء الثكالى التي ضربن بأشد أنواع الأسلحة فتكا وأشدها قوة، وهن ليس لهن في هذا الموضوع أي أثر. فتحولت يعني هذه المجزرة في الحقيقة إلى منظر بشع، إلى شيء لا يطاق أن يوصف ولا يمكن أن نتحدث عنه. فهذه المجزرة هي بحق شيء فظيع وعظيم لم يستطع يعني حتى وسائل الإعلام أن تغطي ما حدث فيها. الله سبحانه وتعالى قد بين ما تكنه صدور أولئك القوم، هذه الطائفة ونسميها حقيقة على اسمها الحقيقي هي الطائفة النصيرية ومن يطلق عليهم بالعلوية، وقد حكم أئمة الإسلام بأن هذه التي تحكم الآن سوريا أنها طائفة كافرة خارجة عن الملة، وأن انتسابها إلى الإسلام ليس حقيقيا. قد أظهروا حقدهم الدفين وبغضهم الشديد للمسلمين لأهل السنة بهذه المجازر الفظيعة وتلك الأعمال الشنيعة التي قاموا بها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. سبحان الله العظيم، يعني كيف يتصور الشخص أن يستهدف أولئك الأبرياء الذين ليس لهم أي دخل في الموضوع بمثل هذا الفتك والإجرام والضرب بلا هوادة؟ لكن الحقيقة مع حزننا وألمنا بما يقوم به هذه العصابة المجرمة الفاجرة الكافرة بالله تعالى، إلا أن حزننا الحقيقة يزداد ألما وقسوة وشدة حينما نرى تخاذل المسلمين عما يجري لإخوانهم هناك. إن أمة الجسد الواحد، ألسنا الأمة التي إذا تداعى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يخذل أخاه مسلم في موضع يتعين فيه نصرته إلا خذله الله تعالى في موضع يتعين فيه نصرته؟ الآن الحقيقة سكوتنا ونحن نرى ونشاهد هذه المناظر المؤلمة ولا نحرك ساكنا، لا شك أن هذا من الخذلان. أنا أناشد الحقيقة الحكومات العربية والإسلامية، لا أتكلم عن المنظمات الدولية أو الحكومات الدولية، هذه في الحقيقة قد وضح وتبين أنها متواطئة مع عصابة الأسد.
حتى المفتشون
يعني. حتى الحقيقة يعني الدول الغربية من الواضح جدا أنها تريد إطالة بقاء النظام، هي تعلم أن هذا النظام منتهي وزائل لا محالة بإذن الله تعالى بقوة الله الذي يعني لا يقف أمام قوته وقهره وقدرته شيء، لكنها تحاول هذه الأنظمة الغربية بشتى السبل والحيل والمبادرات، مبادرة كوفي عنان والمراقبين الدوليين واتفاقيات مجلس الأمن وحلف الأطلسي وغيرها، هم في الحقيقة يريدون أن يمدوا أمد النظام حتى يفتك هذا النظام بأكبر قدر ممكن من إخواننا أهل السنة في سوريا. لكني الحقيقة ألقي الملامة على الحكومات الإسلامية والشعوب الإسلامية، ونحن منهم، ونحن أنا من يتحدث الآن الحقيقة أشعر بالتقصير والخذلان تجاه إخواننا. يعني تجري هذه المجازر وهذا الظلم وهذا الانتهاك للحقوق الصارخ ونحن ساكتون، لم نقدم أي شيء لإخواننا. لماذا سبحان الله؟ ألسنا أليس المؤمنون إخوة؟ أين الأخوة الإيمانية؟ أين الواجب الذي يجب على المسلم حينما يرى حال أخيه في هذه الشدة وفي هذه الكربة أن يقف معه وأن يعينه وأن يساعده؟ أنا أقول الحقيقة كل المبادرات والكلام الآن الرنان والحديث والاتفاقيات لا جدوى لها، لم يبقى أمام إخوتنا وأهلنا هناك إلا أن يدافعوا عن أنفسهم بالقوة وبالسلاح، لأن هذه العصابة عصابة الأسد الفاجرة البشعة قد كشرت عن أنيابها ولم تعد ينفع معها أي عهود أو مواثيق أو مبادرات. والآن على الأرض هناك الجيش الحر الذي يقوم بالمقاومة والدفاع، وهذا من الجهاد جهاد الدفاع، ونحن نعلم أن الجهاد في الإسلام نوعان، جهاد طلب وجهاد الدفاع، وجهاد الدفاع قد يكون أعظم من جهاد الطلب لأن فيه حفظ النفوس مما يصيبها من هذا الانتهاك الصارخ. فدعم هذا الجيش الحر مع مراعاة الفئات التي منها الفئات التي تعلي كلمة الله تعالى والتي يكون غرضها إحقاق الحق ونصرة دين الله تعالى، كوننا ندعمهم بالمال وبالسلاح هذا متعين وواجب على المسلمين، أصبح الآن فرض عين. وأنا في الحقيقة أنادي الحكومات، حكومات دول الخليج بالذات، أن تفتح المجال لجمع التبرعات
لشعوبها
نعم، وأن يكون هناك حملات منظمة وقوية في هذا المجال لدعم الجيش الحر، لأن هذا من الدفاع عن النفس وليس في هذا أبدا خروجا يعني أو انتهاكا لحق أو انتهاكا لحرمة، بل بالعكس هذا فيه يعني تطبيق لأمر اتفقت عليه كل الشرائع السماوية والأنظمة الوضعية، أن يدافع المرء عن نفسه. يعني هل ننتظر الآن يباد الشعب السوري بأكمله؟ هل نقف نتفرج حتى نجد إخواننا أهل السنة هناك في سوريا قد أبيدوا بالكامل؟ هل ننتظر حتى يأتينا الدور؟ لا قدر الله، إذا سكتنا سيصل إلينا الأمر في هذه الحال. فالواجب علينا الحقيقة أن نبادر، وفي الحقيقة أشكر المبادرات التي قام بها جمع من العلماء، وإن شاء الله تعالى هم وعدونا أن يخرجوا بيانا هذه الليلة يعني هنا في المملكة لآلية جمع التبرعات يعني دعم إخواننا هناك في سوريا ودعم المجاهدين على الأرض هناك. وهذه المبادرات لا شك أن نقف معها ووراءها ونؤيدها وندعو جميع رجال الأعمال والأفراد جميع من المسلمين يعني من هذه البلاد وخارج هذه البلاد أن يقفوا صفا واحدا أمام هذا الباغي وهذا الظلم وهذا الطغيان، ليكون لنا الشرف بإذن الله تعالى في من شارك في نصرة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهذا من نصرة المظلوم. الآن بأم عيوننا نرى هذا الظلم ونرى يعني ما يجري من المجازر، وسكوتنا في الحقيقة مشاركة في الظلم في هذا الأمر وإقرار له، فيتعين على كل أحد المسلمين رجال الأعمال التجار حتى من ليس عنده إلا الشيء اليسير أن يشارك في دعم يعني المجاهدين على الأرض، لأن إطالة الأمد هنا واستمرار المبادرات والاتفاقيات والصلح من الواضح أن عصابة الأسد تستغله للقضاء على أكبر قدر ممكن من أهل السنة هناك.
أحسن عليكم الحديث يعني في هذا الجانب الذات يعني إذا لأن ننطلق يعني الآن بمنطلقات عملية واقعية. الشباب لديهم حرقة ويخاطبون الواحد منهم يخاطب أيضا أهل العلم بأن يذهب بنفسه. هم هناك علماؤنا إخواننا في سوريا يقول ليس لدينا نقص في الرجال، عندنا عدد من الرجال لكن نحتاج إلى المال لشراء السلاح وأيضا ربما الإعاشة. ورأينا من إخواننا في بعض أسر النازحة إلى المدن والبلدات والبلاد المجاورة من ربما يعني مع الأسف يعني ربما بعض العوائل تسكن مع الكلاب والقطط ليس لها من يؤويها. أنا أريد صاحب الفضيلة أن توجهوا حديثكم لشبابنا، بعضهم أيضا على النقيض من ذلك يقول هل لنا أن نتجه إلى ما بين أيدينا من الطوائف الذين هم على منهج وطائفة النصيريه أو يعني ربما يدعمون النظام النصيري فنقتل انتقاما أبناءهم إن في هذا البلاد أو في غيرها من البلاد الأخرى، ما التوجيه للشباب؟
أما فيما يتعلق بالقضية الأولى وهي أن يذهب الشباب بأنفسهم للجهاد هناك، فكما أعلم وكما يعني وصلنا من عدد من الإخوة هناك أنهم ليسوا بحاجة إلى الرجال أبدا، هم بحاجة إلى المال، هم بحاجة إلى السلاح، وقد خذلتهم الحكومات لم تقدم لهم شيئا، فنحن ندعو الحقيقة إلى الدعم المالي. وأما خروج الشباب فلن يعني فيما يظهر أنه لن يفيدهم شيئا، بل ربما يربك الأمر هناك ويشتت
العمل
ويكونون عالة عليهم هناك. فلذلك الأمر يحتاج إلى نظر مصلحي ونظر إلى ما يعني الحاجة التي هم يحتاجونها الآن في هذه المرحلة. هم بحاجة إلى الدعم المالي، يحتاجون إلى التسليح وليس إلى الغذاء فقط. لا نتكلم عن الغذاء وإيواء المحتاجين، لا شك أن هذا مطلب لكن ولله الحمد غطي منه جانب كبير، لكن الجانب الأهم الآن الذي لم يقدم فيه أي دعم كاف هو تسليح الجيش الحر.
طيب انتقام شبابنا من الفئات الأخرى؟
لا، أما الانتقام فهذا لا يجوز شرعا، يعني إذا لم يكن مشاركا هذا في الإجرام وفي مع عصابة الشبيحة والأنظمة والأجهزة العسكرية التي تقوم بضرب هؤلاء المدنيين، فلا يجوز أن يعتدى على أي واحد منهم. يعني يقال هذا لكونه من الطائفة النصيرية أصبح يعني شريكا في الإجرام، لا، هذا غير صحيح. يعني ولا كما قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن وإن كنا نبغض عقيدتهم ونعتقد أن هذه العقيدة لا تمت إلى الإسلام بصلة، لكن لا يعني ذلك أن نعتدي عليهم ما دام الواحد منهم لم يشارك في الإجرام مع هذا النظام. هو في الحقيقة ليس نظاما، هو عصابة الآن تمسك بزمام السلطة، سينتهي أمدها وقوتها إن شاء الله ستنتهي عما قريب، لكن نحن نريد الحقيقة أن يكون لنا الشرف في المشاركة في إسقاط هذا النظام، وأن ندعو جميع رجال المسلمين ونساءهم إلى المشاركة في هذا المجال.
أحسن إليكم. أنا أنتقل إلى أسئلة وأطرحها سريعا حتى أيضا نستغل الوقت ونستفيد من وجودكم. أحسن إليكم. الناس والفتيات والشباب والكبار والصغار يسألون عن زكواتهم وأدائها قبل مدتها أو في أثناء مدتها للجيش الحر لتسليحه لدعمه في نضاله.
الله سبحانه وتعالى قد بيّن في كتابه مصارف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، إلى أن قال سبحانه وتعالى والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله عند عامة أهل العلم يدخل فيه الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل والآن والجهاد في سبيل الله كما ذكرت قبل قليل قد يكون جهاد طلب بمقاتلة الأعداء البعيدين، وقد يكون جهاد دفاع بمقاتلة الأعداء الذين ينتهكون حرمات المسلمين ويعتدون عليهم. حتى وما ما يجري الآن في أرض الشام، أرض البطولات، في أرض الله المباركة، في أرض سوريا، هو في الحقيقة من جهاد الدفع، من الجهاد في سبيل الله.
حتى لو لم يكن تحتهم راية أو كذا،
حتى ولو لم يكن تحتهم راية، لأنه إذا يعني في جهاد الدفع لا يحتاج إلى راية، كل واحد يدافع عن نفسه بما يستطيع. يعطى السلاح ولو من الزكاة، يعطى من الزكاة السلاح ما يستعين به للدفاع عن نفسه، لأن هذا في الحقيقة من حفظ ضرورة من أهم الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها، وهي حفظ النفس. فنحن ندعمهم بالمال من الزكاة من الصدقات من التبرعات، ندعمهم لإقامة شعيرة من شعائر الله تعالى، وهي شعيرة الجهاد الذي فيه دفاع عن النفس ودفاع عن الاعتداء والظلم الذي وقع عليها. ولا بأس كذلك، بل أقول الأفضل أن يعجل المرء دفع زكاته الآن
رمضان طيب
حتى ولو كان يعني لا، أهل العلم يقولون المصلحة إذا تعلقت بذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمانها.
الشرح
نعم، الآن الحاجة ماسة
لأموال
الأموال ماسة جدا، فكوننا نؤخر هذا الأمر إلى وقت الفضيلة وقت رمضان تركنا الحقيقة يعني وقتا هو أمس حاجة وأكثر أجرا لأمر مفضول في هذه الحال. فلذلك نقول من الأفضل أن يعجل المرء دفع زكاة ماله.
كم نعجل؟ إذا ورد نعجل 5 سنوات ممكن؟
لا، هو له إلى 1 أو 2 سنين هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لكن الآن نقول يعني من المناسب أن يعجل المرء دفع زكاة 1 أو 2 سنين يعجلها الآن ويدفع زكاة ماله، وبإذن الله تعالى سيكون أجره مضاعفا لأنه يوافق حاجة ماسة وجهادا في سبيل الله تعالى، وأيضا أناسا ضعفاء الآن يعني يجتمع عليهم أنهم فقراء ومساكين وأيضا من المجاهدين في سبيل الله، فقد حقق مصارف متعددة من الزكاة. فالحقيقة قمة الخذلان وقمة الانتكاسة وقمة الضعف أن نرى هذه المشاهد ونرى هذا الإجرام وهذا الظلم ولا تتحرك فينا المشاعر ولا تتحرك فينا الشجون ولا يمكن أن ولا نقدم شيئا لإخواننا. والله هذا هو العيب والعار، يعني بطن الأرض خير من ظاهرها، أن نرى هذه المناظر ولا نستطيع أن نقدم شيئا.
بعض الناس صحيح له يخرج في هذه الأثناء ويقول بيننا فقراء جوعى عطشى لا يجدون ما يأكلون، كيف لكم أن تدفعوا بزكواتكم إليهم إلى إخواننا هناك لشراء سلاح للقتال؟
الحاجة هناك أمس من الحاجة هنا، لا شك أن عندنا من الفقراء والمعزين من هم محتاجون، لكن المسألة يراعى فيها الأحوج، فالحاجة هناك أمس والضرورة أشد، والقضية عامة وليست خاصة بأفراد، وهي تتعلق بإزهاق الأنفس، يعني لا يتعلق بأمور كمالية أو حاجية. الآن هم يدافعون عن أنفسهم أمام هذا المعتدي وهذا الظالم،
لا الفقراء لا يتبرعون
حتى الفقراء. نعم، يعني سمعنا الحقيقة ورأينا من مناظر يعني تعجب الإنسان من إقبال الناس وحبهم لبذل الخير، وأنا أجزم الحقيقة أنه لو نظمت حملات تبرع يعني منظمة ومفتوحة بشكل بين واضح ستجتمع مليارات الريالات إن شاء الله تعالى في أيام قليلة، لأن الناس لديهم شغف وحماس وتطلع إلى أن يدعموا إخوتهم هناك، لا سيما بعدما وقعت هذه المجزرة البشعة التي لا يمكن أن يقترفها نظام غربي أو نظام حتى والعياذ بالله أقول بعض الأنظمة التي اعتادت على الإجرام والسفك، لا يمكن أن تقوم بمثل هذا الأمر الذي قامت به هذه العصابة المجرمة، عصابة الأسد في مجزرة الحولة. فالآن الحقيقة ليس أمامنا عذر لنصرة إخواننا، ليس أمامنا أي حائل يحول بيننا وبين ذلك، هناك مبادرات وأؤكد أنها إن شاء الله تعالى يعني بأيد موثوقة وأمينة توصل المال إلى من يقوم بالدفاع عن إخوتنا وأهلنا هناك، فليس أمامنا أي عذر تجاه هذا الأمر.
للتذكير فقط، إخواننا في الكويت وإخواننا أيضا في باقي دول الخليج وغيرها لهم أيضا بادرات عند مشايخهم ولهم عناوينهم معروفة. لدينا في السعودية أنا أبثها بشارة لمن يشاهدنا من إخواننا في السعودية، عندنا لجنة العلماء لنصرة سوريا، مجموعة من العلماء بقيادة شيخنا الكريم الدكتور ناصر العمر معه رفاقه العلماء، تحت مسمى في أيضا هاشتاج لجنة العلماء لنصرة سوريا. أنا أنتقل صاحب الفضيلة إلى ما يهمنا جميعا وهو سلاح عظيم، الأمر أولا وآخرا بيد الله، والله جل في علاه يفتح بابه للسائلين. من أعظم الصلاة بيننا وبين الله الصلاة، وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوم أن قتل القراء وقتل أيضا من قتل من أصحابه كان له قنوت في الصلاة، اختلف العلماء منهم قال شهرا أو غيره. خادم الحرمين كانت له مبادرة بالأمر بالقنوت، استجابت وزارة الإسلامية على رأسها شيخنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ بالإذن بالقنوت لأئمة المساجد شهرا قبل ما يقرب من 2 أو 3 شهور، توقفوا لأن الوقت إذ ذاك حدد بشهر. الآن وقد حدثت هذه المجزرة، وأنا أحسب أن معالي وزيرنا وزير الشؤون الإسلامية وأيضا قبله وعلى رأس القائمة عندنا هنا في هرم البلاد الإداري خادم الحرم الشريفين يأسى لهذه القتلة الشنيعة. ألا يمكن أن تكون هذه القتلة لها عودة ولها ولوزارتنا أيضا ولشيخنا الكريم وقفة لتوجيه الأئمة والخطبة لبداية قنوت جديد غير محدد بحد موافقا لفتوى اللجنة الدائمة الإفتاء كما سبق في أيام شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز؟
نعم، أنا أقول الحقيقة هذا السلاح الذي أشرت إليه لا شك أنه سلاح عظيم، وأنا أعجب الحقيقة من تعليقات بعض الإخوة عندما يستهينون بهذا السلاح ويظنون أننا عندما نؤكد على الدعاء وندعو إليه أن هذا نوع من الهروب عن الواقع. لا، في الحقيقة وما النصر إلا من عند الله.
يقولون سلاح العاجز.
أي سلاح العاجز، هذا كلام بعضهم. أقول الحقيقة عندما نتأمل ونقرأ آيات كتاب الله تعالى، الله سبحانه وتعالى بين أن النصر من عنده وما النصر إلا من عند الله. أدعوني أستجب لكم. فالدعاء إلى الله تعالى والابتهال إليه وسؤاله أن يكشف الضر عن هؤلاء لا شك أنه من أعظم الأسلحة التي بأيدينا، وهو ليس بمقدور غيرنا من الأمم. فالدعاء، لكن السؤال الآن كم يخصص كل واحد منا لإخوته وأهله في سوريا من دعائه؟ بعضهم يقول الآن ما أمامنا إلا الدعاء، كأنه يستهين به. طيب كم دعوت الآن؟ هل خصصت لهم شيء من دعائك؟
هل دعوت
بيقين؟ هل أنت تقنت لهم؟ هل أنت يعني حتى القنوت لا يتقيد بالجماعة، يعني كما يظنه البعض أنه إذا لم يقنت إمام المسجد فإنه لا يقنت. حتى لو صليت في بيتك تقنت، المرأة في بيتها من الممكن أن تقنت في بيت، حتى في الصلوات الخمس تصلي صلاة المغرب تصلي صلاة العشاء وتقنت في بيتها، لا حرج في ذلك. حتى الشخص إذا صلى قيام الليل في البيت يقنت في بيته، فهذا مشروع. وهذا الحقيقة من صدق الأخوة الإيمانية ومن صدق التعلق بالله تعالى والثقة به سبحانه.
سجود أيضا.
فنحن في الآن أتعجب الحقيقة من حال بعض الناس ما تقع مثل هذه الأحداث، ينظر ما الذي ستقوم به الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أو دولة أمريكا أو غير ذلك
أو حكام العلماء
أو بعض الحكام العلماء، يعني يقول كأنه خارج هو عن الدائرة، ليس عنده أي مسؤولية. لا، غير صحيح. الحقيقة تجزء من المسؤولية، ولو أن كل واحد منا استشعر المسؤولية التي عليه لحققنا الشيء الكثير. ومن أولى المسؤوليات الدعاء الدعاء الدعاء، ومواطن الدعاء كثيرة: السجود، القنوت بين الأذان والإقامة في آخر ساعة من عصر الجمعة، ما بين الأذان والإقامة إلى غير ذلك من الأوقات. ثم نأتي الحقيقة إلى مسألة القنوت في صلوات الجماعة في المساجد. يعني عشنا فترة الشهر التي أمر فيها خادم الحرمين الشريفين بالقنوت لإخواننا في سوريا. الحقيقة كان الناس بالفعل يستشعرون هذه القضية وتعيش معهم ويذكرون بها وأصبحت حية. يعني تحديدها بشهر عام أكثر أهل العلم على أن القنوت لا يتقيد بشهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين قد قنت شهرا وزاد على ذلك، يعني لم يكن متقيدا بذلك. وفتوى اللجنة الدائمة عندنا في المملكة تنص على ذلك. الآن وقع أمر جديد، يعني أمر يعني من الممكن أن يبنى عليه الحث على القنوت مرة أخرى، وهو هذه المجزرة البشعة.
هي تعتبر نازلة.
نعم، تعتبر نازلة جديدة هذه الحقيقة، وزيادة في الفتك والبطش. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قنت لمقتل 70، فالآن في يوم واحد قد قتل أكثر من 120 في يوم واحد، فما بالك بالأيام؟
لا، وقتل شنيعة وأطفال ونساء
بطرق الحقيقة مقززة جدا وبأساليب يعني وحشية. ففي الحقيقة يعني أنا أتمنى ويعني أدعو معالي الشيخ صالح على الشيخ، وهو يعني في علمه وحكمته وفطانته، أن يذكر الناس بهذا الأمر وأن يعمم، لا سيما مع قرب شهر رمضان الآن. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن تنفرج الأزمة قبل دخول شهر رمضان، أن يعاد الأمر يعني ويوجه الأئمة إلى القنوت مرة أخرى لأهلنا هناك. فهذا في الحقيقة جزء من المسؤولية التي ينبغي أن نستشعرها تجاه إخواننا هناك، لئلا يعني تغيب هذه القضية عن الأنفس. يعني لأن الناس إذا لم يكن يذكروا بها وتطرق مرة بعد أخرى ويقنت في الصلوات، فهذا في الحقيقة ربما يكون مدعاة للتغافل عن هذه القضية التي هي قضية المسلمين الأولى في هذه الأيام، والتي يجب ألا يصد المسلمون عنها وألا ينشغلوا بأي قضية أخرى. وهنا أدعو الحقيقة الجميع، الرجال والنساء، الكبار والصغار، إلى أن يصعدوا هذه القضية. يعني لا يقتصر الأمر على مجرد البذل المالي أو الدعاء، لا شك أن هذا من الأمور المطلوبة، لكن أيضا لا بد من تصعيد هذه القضية إعلاميا. يعني يكتب في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، يكتب أيضا في الإنترنت وغير ذلك، بحيث تحرك القضية على مستوى العالم، لأن سلاح الإعلام أيضا الآن أصبح من الأسلحة الفتاكة ويؤثر بشكل كبير، وهناك جهات على مستوى العالم تراقب وتنظر إلى التحركات الإعلامية، فهذا جزء أيضا من المشاركة في نصرة إخواننا هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم بالفرج، وأن ينتقم من بشار وعصابته، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يزلزل الأرض من تحتهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
اللهم أمين. أعيدكم باستمرار، قطعته حديث شيخ الكريم وقطعته الاتصالات التي وردت والبرنامج منكم وإليكم، إنما هي يعني نفثة مصدور وحديث ذو شجون. أعيدوا بمواصلة الحديث مع مشايخنا الفضلاء طيلة أيام هذا الأسبوع وحلقاته في صدر الحلقات بإذن الله فيما يجب علينا، ونتقبل أيضا اقتراحاتكم وما يجد من اللجنة، لجنة علمائنا الأجلاء، وأيضا باقي اللجان العاملة في الوطن العربي والخليجي. أستاذي صاحب الضيف في أخذ اتصالات، هذه أختي الكريمة مريم من عمان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة من الأسئلة أقولها بشكل سريع لكن أرجو فيها التوضيح. السؤال الأول، التخلص من الأوراق المكتوب عليها آيات من القرآن الكريم مثل المجلات أو أسئلة اختبار الطالبات أو غيره، هل يجوز طمسها عن طريق القلم أو نقطعها قطع صغيرة جدا باليد بحيث لا تبقى هناك كلمة مكتملة، أو نضع طبقة من المزيل كوركتبين عليها مع العلم أنه يغطيها ولا يزيلها، أم لا بد فقط من الحرق أو الدفن؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز إعطاء مال تطهير الراتب لموظف يعمل في وظيفة حكومية لإخواننا في سوريا؟ هل يجوز إعطاءهم منه؟ السؤال الثالث، هل عندما نتكلم عن جرائم بعض الشخصيات المعروفة في العالم وننقدهم بيننا وبين بعضنا، هل هذا يعتبر من قبيل الغيبة؟ مثلا عندما نتكلم عن جرائم النظام أو هذا يعتبر غيبة. السؤال الأخير، هل أكل منتجات دول معادية لقضايا المسلمين مثل فرنسا والصين، هل هذا الطعام يعتبر طعاما حراما؟ وما حكم إذا أهدي إلي ولم أقوم بشرائه؟ وشكرا فضيلتكم.
شكرا، شكرا لك أختي الكريمة وشكرا لاختصارك. أختي نورة من السعودية.
ألو،
فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، أنا إذا صليت ما أقدر أجلس على رجلي اليسار، يعني أمرك صوب اليمين، لازمني أحط على اليمين ورجلي تصير يسار.
طيب،
هل هذا جائز ولا لا؟ السؤال الثاني، صلاة التهجد إذا تأخرت، نمت وخليت أحيانا وصليتها، هي هل هي تجزي عن صلاة الضحى أو لازم أصليها وأصلي صلاة الضحى؟ السؤال الأخير، الله يجزاك خير، لا صار أن يعزمني إخواني أو عيال خالتي أو عيال عمتي في أفراح زواجات ومناسبات، وفي هذا الأفراح والمناسبات أغاني، هل علي إثم إذا حضرت هذه ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا لك يا أختي نورة. معنا متصلون. معي من تونس أختي الكريمة رانية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نسألك خمسة أسئلة
باختصار؟ الأول،
إن شاء الله، الأول يا شيخ، ما حكم الميت يدخل قبره يجيه الملكين يسألوه منه ربك ودينك ومنه راس بعثك؟ نحب نعرف هذا الميت يفيق بروحه ولا فيه ما أنا نفيقش بروحه.
يفيق بروحه؟
نعم.
طيب، أنا أتمنى أن تسألي باقي الأسئلة باللغة الفصحى
إن شاء الله. بيه سؤال ثاني، ما حكم إن شاء الله إذا ألبس النقاب نحب عينين المرأة يظهروا ولا؟
طيب،
أنت السؤال
واضح.
السؤال الثالث، ما حكم ما كنسلم على خيل ابي باليد؟ نصافح خيل ابي باليد نسلم عليه حلال ام حرام؟
خالو ابيك
اي خيل ابي كنسلم عليه باليد حلال ام حرام؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع ما حكم عنا لهنا في تونس الاخوان الثالثين يقوموا بتكسير الشراب ويضربوا الناس الحب هذا حلال ام حرام؟ السؤال الخامس ممكن؟
الخامس يلا ممكن ممكن.
السؤال الخامس ممكن. ما حكم تعرف اللوز يا شيخ؟ ما حكم الزكاة على اللوز؟ كيف يزكى اللوز؟
اللوز
نعم نعم كيف يزكى؟ الله يبارك لك وجزاكم الله خير الجزاء.
ادخر اللوز. طيب شكرا للأخت الكريمة رانيا من تونس. شكرا للجميع. أنا إذا اللي صاحبين ألتفت إلى تويتر، السائلون عبر تويتر كثر وأحسب أن أسئلتهم تصل حقيقة أو تتصل بأزمتنا. هذا أخي عمر عبد الله من تويتر يقول يسأل عن من يمتلك إبل مزاين تفوق يعني الفردة والواحدة من الإبل أو عن مليونين ريال سعودي، يقول هل لي أن أبيعها وأدفع ثمنها للخفسورين أو يعتبر هذا من الإسراف؟
لا ليس هذا من الإسراف، وأقول ما دامت أن هذه قيمتها وباعها بهذا الثمن ورضي المشتري بأن يدفع هذا الثمن فهذا الثمن حق له أن يأخذه، ودفعه لأهل سوريا لا سيما المجاهدين هناك إن شاء الله تعالى يشارك به له نصيب من الجهاد في سبيل الله، وهذا من أفضل القربات، والتبرع به لا شك أنه مطلوب وخير كبير. وهذا أيضا له صلة بسؤال الأخت الأولى التي سألت من عمان. الأخت
التخلص،
التخلص تقول من المال الذي أخذه الإنسان بغير حق
عمل التطهير،
التطهير. الأخت مريم
من سوريا تقول إعطاء التطهير الراتب لشخص في لأشخاص في سوريا،
لأشخاص في سوريا. أنا أقول أيضا يعني دفع هذا المال لهم مشروع، يعني لو أن إنسانا دخل جيبه مال بغير حق وأراد أن يتوب ويتخلص منه
أو قصر في عمل،
قصر في، لكن هذا في غير الأشياء، في غير الأشياء التي لها تعلق بحقوق العباد أنفسهم بحقوق أشخاص.
طيب الحكومات
يعني يعني التطهير على نوعين، تطهير الأموال والتخلص منها، إما أن يكون قد دخل إليه هذا المال بغير رضا الشخص الذي دفع ذلك المال، كان يكون قد كسب هذا المال بغش أو سرقة أو غصب أو قصر في عمل مع الحكومة، فهنا التخلص من هذا المال وطريق التوبة منه أن يعاد إلى صاحبه المستحق سواء كان شخصا أو كانت حكومة، ولا يصرف في أوجه البر الأخرى،
سيما إذا كان هناك باب لإعادة هذا.
أي نعم، مثل ما وضع الحسابات مثلا
لإبراء الذمة.
والنوع الثاني من
الأموال، ما أدري عندهم في عمان إبراء ذمة ولا، إذا لم يكن عندهم إبراء ذمة
تعطيه الجهة الحكومية نفسها، تدفع لتلك الجهة الحكومية.
طيب أو يغلب على الظن أن يأكلها المسؤول،
أو أنها مثلا تعمل أعمال تعادل إضافية. التقصير الذي إضافية تكون تعادل التقصير الذي حصل في عملها. الحالة الثانية أن يكون الشخص قد أخذ هذا المال برضا صاحبه، كان يكون قد أخذ المال بالربا مثلا أو بمعاملة فيها قمار أو ميسر ونحو ذلك، فهنا هو في الحقيقة قد أخذ هذا المال برضا صاحبه، فنقول إذا قبض هذا المال وأراد أن يتخلص منه توبة إلى الله تعالى فلا حرج في أن يصرفه في أي وجه من أوجه البر، ومن أوجه البر أن يصرف إلى المحتاجين هناك في من أهلنا في سوريا، أو يدفع به للجيش الحر للجهاد أو الدفاع عن أنفسهم.
أحسن عليكم. عبر تويتر هذه أختي موضي تسأل عن كفارة القتل للمؤمن الخطأ أو إذا كان من العدو المعاهد.
كفارة القتل الخطأ سواء كان القتيل مؤمنا أو معاهدا، وسواء كان في أرض العدو أو كان في أرض الإسلام، إذا كان القتل خطأ وليس، لا نتكلم الآن عن الجرائم التي ارتكبها.
لا طبعا هي تسأل عن
الآية. نعم. فالواجب فيها الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ويجب أيضا الدية. وعدم ذكر الدية في الآية في قتل المؤمن وهو بأرض العدو ومن قتل مؤمنا خطأ ف فلا تحل الرقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحل الرقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينه وثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحل الرقبة مؤمنة. أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في الوسط عندما ذكر قتل المؤمن في أرض العدو لم يذكر فيها الدية، لا يعني ذلك أنها ليست واجبة، بل هي واجبة بدليل، وإنما ذكرت اكتفاء بما قبلها وبما بعدها. فالحكم واحد سواء كان القتيل مسلما أو غير مسلم في أرض العدو أو في أرض الإسلام إذا كان القتل خطأ.
أعود إلى مريم من عمان، سؤاله الأول عن تخلص الآيات، وهذا طبعا جيد للإخوة والأخوات الذين يسمعون إلينا سواء هم طلاب أو طالبات أو معلمين،
نعم،
أو حتى الجهات الحكومية،
هذا كثير الآن في هذا الوقت.
أيوة. كيف لهم يتخلصوا؟ هل هو بالطمس أم بالتقطيع إلى قطع صغيرة؟
بأي طريقة الحقيقة تزول فيها الآية، يعني إذا كان بطمس الآية كما ذكرت بالمزيل أو بالقلم مثلا
نفس
أو بتقطيع الورقة أو بإحراق الورقة، كل ذلك يكفي في إزالة أثر الآية. هذا بخلاف المصحف، المصحف لا يفعل به مثل ذلك، لا يقطع ولا يحرق ولا يطمس أو غير ذلك، وإنما يوضع في أماكن خاصة به، وفي العادة يعني في عامة الدول يعني يكون هناك جهات تتولى حفظ النسخ المتبقية القديمة من المصاحف.
أحسن عليكم. مريم من عمان سؤاله الثالث عن الجرائم التي يرتكبها بعض الشخصيات المعروفة، طبعا هي لم تبين لكن نفرض أنها جريمة مثلا لبشار هذا الطغية العظيم جدا،
نعم،
الحديث عنه في المجالس هل يعتبر من الغيبة؟
أبدا، هذا ليس من الغيبة، يعني هذا المجاهر الذي يجاهر بظلمه وإجرامه وفسقه، الحديث عن هذا في الحقيقة من النصح للمسلمين ومن فضح هذا الشخص. فقد ذكر أهل العلم أن الحديث عن الأشخاص أو اغتيابهم من يرخص في مواضع من هذه المواضع إذا كان الشخص مجاهرا بالمعصية فيتحدث عنه بما جاهر به من تلك المعصية. والشخص الآن الذي ظلم هذا ويعني ظلمه واضح وبين، فالحديث عنه وفضحه وبيان ظلمه والدفاع عن المظلومين هذا من إحقاق الحق وإبطال الباطل وليس من الغيبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا في الحقيقة يعني ما يجري الآن هذا ظلم فظيع وبشع ويعني تصرفات شنيعة، لا بد يعني لا نقول إن هذا يجوز للمسلمين أن يتحدثوا عن هذا الشخص، بل يجب على المسلمين أن يدافعوا عن المظلومين وأن يهتكوا عرض ذلك الظالم الذي هتك عرض إخوتنا وسفك دماءهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منه وأن يأخذه أخ عزيز مقتدر هو وعصابته وشبيحته.
أحسن الله إليكم. هذا أخي الحدري عبر تويتر في حساب البرنامج يقول ما حكم تخفيف اللحية على هيئة عوارض، وهل أنا أؤاخذ إذا فعلت ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وإعفاؤها يعني إطلاقها وعدم الأخذ منها، وهنا أمره يحمل على الوجوه، فقال عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى وأوفوا اللحى ووفروا اللحى. نعم.
أحسن الله إليكم. لمن يسأل عن ربما خدمة الرسائل، الإخوة في فريق الإعداد يجمعونها ويعني يدفعون إلينا بما يوائم ونأخذ منها ما يوائم الحلقات البرنامج، لدينا اتصال بهذه الرسائل لكن ليس آنيا في حلقات البرنامج، التويتر هو الذي يكون بين أيدينا في هذه الحلقات حتى أيضا يعني نستبح الإخوة عذرا، لكن نعدهم بإن شاء الله بعدم إهمال أي رسالة تصل إلينا عبر تويتر أو عبر الفيسبوك أو حتى عبر الاسمس وهذه الخدمة الجديدة. سؤال الرابع لأختي مريم من عمان تسأل عن منتجات طعام لبلود كافرة، هل لي أنا ردها أو أقبلها؟
يعني هي أشارت إلى البلدان المعادية، بلدان كافرة ومعادية، إذا كان هناك مقاطعة لها نقول يعني لا 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 يلزمها أن تردها، لا حرج عليها في أن تأخذها، لكن هل نقاطع أو لا؟ الحقيقة عندما تكون هناك أزمة واقعة بالمسلمين وبعض الدول تكيد بالمسلمين وتدعم المعتدين عليهم، فمقاطعة هذه الدول المعتدية المشاركة في الإجرام لا شك أنه يحقق التناصر فيما بين المسلمين ويكونون عونا فيما بينهم على دفع الظلم. وهنا الآن يعني في القضية التي بين أيدينا وهي القضية السورية، لا يخفى يعني الدول الغربية من الواضح أنها وقفت مع النظام لكنها بطريقة خفية، لكن هناك بعض الدول التي صرحت ويعني كان لها وقفات يعني لا يشك أحد في أنها دعمت النظام مثل روسيا، يعني كان لها موقف مخزي الحقيقة في مجلس الأمن وفي إرسالها الأسلحة كما لا يخفى
حتى الأسلحة. الجنود يبدو
ولا استبعد أن يكون هناك جنود على أرض الميدان، لكن بلا شك أنهم أرسلوا أسلحة وأرسلوا أيضا نفط لما نفد الوقود في المدرعات السورية ويعني آليات الجيش، فأرسلوا إليه وقود لي يعني يستمر في فتكه وضربه للشعب. فأنا الحقيقة أطالب من هذا المنبر أن تقاطع الدول الإسلامية هذه الدولة وأن تشعر روسيا. هذه الدولة روسيا، نعم نتكلم عن روسيا لأن روسيا يتنظر إلى مصالحها مع روسيا مع سوريا، يعني من قديم وهي تبيعها أسلحة وبينهم اتفاقيات اقتصادية وعسكرية وغيرها. فلو أن دول الخليج ودول العالم الإسلامي أعلنت مقاطعتها
للمنتجات
الروسية، قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا وإن كانت قليلة لكنها ستكون مؤثرة، فلا شك أن مجموعة الدول الإسلامية ودول الخليج بالأخص أن تأثيرها وأهميتها بالنسبة لروسيا أكثر من أهمية العلاقات الاقتصادية مع سوريا، فهذا في الحقيقة سيكون له أثر كبير في نصرة إخواننا هناك في سوريا. وكذلك الصين لها موقف يعني مخزي في هذا الأمر، فلو هددت يعني كثير من الاتفاقيات معها. نحن نعرف أن الشركات الصينية يعني رصت عليها مشاريع كثيرة في منطقة الخليج، فلو هددت يعني هذه الشركات بأنها قد توقف هذه المشاريع والمناقصات التي رصت عليها بسبب موقفها المتخاذل ودعمها لعصابة بشار، فهذا بإذن الله سيساعد يعني ولا نحتقر أي مجال. يعني بعض الناس يقول يعني هذا ماذا سيؤثر، وكثير منهم يثبط يعني أي مبادرة تطرح في هذا المجال، نقول لا حقيقة هذا من الخذلان والتشاؤم والتثبيط الذي ذمه الله تعالى في كتابه. يعني ينبغي ألا نحتقر أي مبادرة وإن كانت صغيرة، فإن الصغير مع الصغير وغير المباشر مع غير المباشر يتحول إلى له أثر كبير في هذه القضية.
أحسن الله إليكم. عبر تويتر تقول لولو وإبراهيم، طبعا قبل قليل أم منيع، أنا أعتذر إليك أم منيع وأعدك شخصيا بالوقوف على أسئلة الإسمس، أعد كل من أرسل بالوقوف إليها بإذن الله وسنأتي إليها. أنا أنبه فقط إلى أن الأسئلة التي ترد في اتصالات وفي رسائل إسمس وفي الفيسبوك وفي التويتر بعشرات الألوف بدون مبالغة، فلا يمكن أن نعرضها كلها في الحلقات، لكن نأخذ منها أو ندمج ما يمكن أن يكون في موضوع واحد فيطلق في أو يطلق في بداية الحلقات، كما في حلقتنا اليوم أجبنا على مئات وعشرات من الأسئلة التي وردت عبر تويتر. لولو بنت إبراهيم تقول جدتي تسأل أمي كثيرا عن خالتي وهي في المستشفى، أتصلت بها حرصا علي هذه الجدة على ابنتها. أمها تقول يعني أجيب أحيانا بنعم وقد اتصلت، وأحيانا أجيب بنعم وأنا لم أتصل لأجل طمأنتي والدتي.
يعني إذا استخدمت في مثل هذه الحالة المعريض والتورية بحيث أنها لا تكذب بكذب صريح وإنما تأتي بعبارات يعني تدل على المقصود من دون أن يكون فيها كذب واضح، كأن تقول حصل بيني وبينها تواصل، نعم تواصلت معه، ولا تقصد في هذا اليوم وإنما تقصد في تواصل سابق، وبذا يتحقق لها يعني تطمين أمها من دون أن تكون قد كذبت.
أحسن عليكم. نورة من السعودية لها أسئلة، سؤالها الأول تقول أصلي ويصلي كثير وكثيرات وكثيرون أيضا، لا يستطيع أن يجلس لعارض أو لغيره، فتراه يجلس على الكرسي أو يجلس على يعني جلسة مرتفعة وهو على الأرض، ما التفصيل لكل حتى يستفيد الجميع؟
الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح البخاري يقول لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذا كان الشخص لا يستطيع القيام بنفسه واقفا فلا حرج عليه في أن يجلس على الكرسي، إذا كان لا يستطيع أن يستند على قدميه جميعا فلا حرج في أن يعتمد على إحدى القدمين، إذا كان لا يستطيع الجلوس على الكرسي كذلك أثناء القيام فلا حرج في أن يصلي وهو جالس، إذا كان يستطيع أن يقف في النصف الأول أو الجزء الأول مثلا من قيامه في أول القيام ولا يستطيع أن يقف طول القيام، فلا حرج في أن يقف في أول وقوفه ثم يكون عنده الكرسي ويجلس بعد ذلك، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد.
يصلي على هيئته،
يصلي على الهيئة نعم، ولا يلزم أن يلجأ، يعني إذا كان لا يستطيع القيام فبالإمكان يصلي وهو جالس على الأرض، إذا كان أريح له على الكرسي فيجلس على الكرسي، بمعنى أنه لا يتعين أن يجلس على الكرسي إذا لم يستطع القيام.
نايف العمري يقول أناشد خادم الحرمين الشريفين بالقنوت وبالإذن به، نشدنا في البداية ونشدنا أيضا شيخنا الكريم وزير الشؤون الإسلامية معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح، وهو خير من يقدر الأمور، وهو من فقهاء ومن فقهائنا وعلمائنا ومن هيئة كبار العلماء، وأحسبه يعني في الأيام القادمة إن شاء الله سيمرر تعميما لأئمة المساجد بإعادة القنوت لفترة هم يحددونها بحسب ما يرونه مناسبا. عمر السلطان يقول عندنا مبلغ من المال أريد به شراء بيت لأولادي، فهل أخرج الزكاة من هذا المال؟ أفتونا مأجورين.
نعم، تجب في هذا المال الزكاة إذا بلغ النصاب وحال الحول عليه، يعني مضت عليه سنة، حتى ولو كان الشخص قد ادخر هذا المال لشراء بيت له أو لشراء سيارة.
أحسن الله إليكم.
لأن المال متى ما تحقق فيه هذان الشرطان، أن يكون قد بلغ النصاب، ومقدار النصاب الآن ما يعادل حوالي 12 ألف ريال سعودي، وحال عليه الحول يعني مضت سنة كاملة ولم ينقص عن هذا النصاب، فتجب عليه فيه الزكاة حتى ولو كان مدخرا لأشياء حاجية أو شخصية له، من شراء السيارة أو شراء بيت أو شراء متاع أو غير ذلك.
ست دقائق وربما ستة أسئلة لكل سؤال دقيقة، وهناك أيضا عبر على تويتر وفي يعني متصلون ينتظرون، الوقت يدهم. نورة من السعودية سؤالها الثاني تقول التهجد إذا نمت عنه، هذا سؤال كثيرين وكثيرات يسألون عنه وعن صلاة الضحى، هل يعوض أحدهما الآخر؟
لا، الحقيقة صلاة التهجد شيء وصلاة الضحى شيء آخر. فالنبي في صلاة الضحى ورد فيها فضائل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر صلى ركعة توتر له ما قد صلى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخلوا الجنة بسلام. فالتهجد بالليل له فضائله، صلاة الضحى لها فضائلها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الأوابين حين ترمض فصال، يعني حين يشتد الحر في آخر الضحى، ويقول على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل مفصل من مفاصل الإنسان يجب عليه أن يتصدق شكرا لله تعالى على هذه النعمة. قال ففي كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة إلى أن قال ويجزء عن ذلك ركعتان من الضحى. لو أن شخص نام
طيب
عن صلاة التهجد،
هذا السؤال.
نعم، لو أنه قد نام
طيب
فهل يصليه من الضحى؟ نقول نعم يصليه من الضحى ويجزئ ذلك عن صلاة الضحى
عنهما،
يجزئ عنهما جميعا. طيب، يعني فإذا نام عن صلاة التهجد بالليل فصلاه من الضحى فيجزئه عن صلاة التهجد وعن صلاة الضحى.
يقضيه وترا؟
لا، يقضيه شفعا. فإذا كان معتادا أن يصلي من التهجد مثلا يوتر بخمس ركعات فيصليه من الضحى ست ركعات، إذا كان معتادا أن يوتر بسبع ركعات فيصليه من الضحى ثمان ركعات، ركعتين ركعتين.
وقت الضحى يبدأ من؟
من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وإلى ما قبل صلاة الظهر بعشر دقائق.
حفلات الزفاف. سؤاله الثالث أختي نورة من السعودية، سؤال كثيرين وكثيرات، حفلات الزفاف وللأقارب قريبات إخوان كذا يكون فيها أغاني، ما التوجيه؟ هل تترك أو تأتي وتنكر؟
إذا أمكن أن تكلم أهل العروس أو أهل العريس الذين هم معنيون بالزواج بأن يعني تبذل نصيحتها بذلك فهذا هو المتعين، إذا أصروا على هذا الأمر وإقامة هذا المنكر فإنها تحضر وتسلم
وتنصرف،
يعني تكون بذلك قد حققت المقصود من صلة الرحم ولم تحضر المنكر، هذا إذا كان بالفعل منكرا. أما إذا كان مجرد ضرب الدفوف فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بالدفوف، يقول أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، وقال فرق ما بين النكاح والسفاح الدف والصوت.
الآن حفلات الزفاف اختلفت، صار الرجل في ليلة وحفلة زوجته
مناسبة متعلقة بالنكاح، ففي أي مناسبة سواء الملكة الدخلة حفلة الزوج حفلة الزوجة كلها يشرع فيها ضرب الدفوف.
جيد. رانيا من تونس نختم بأسئلتها ثم نعود إلى تويتر، تقول الميت هل يعني تفيق روحه لما يسأل؟
هو في حالة في حياة،
أيوة،
لكنها تختلف عن حياتنا، ليست كحياة الإنسان في الدنيا، ليست كحياة الإنسان في الدنيا، لأن حياة الإنسان مختلفة وعلى أنواع. يعني الإنسان في حال نومه في الدنيا
حي،
لكنها تختلف عن حياته وهو
قائم
في حال اليقظة، في حال اليقظة. كذلك حياة الإنسان في البرزخ تختلف عن حياته وهو في الدنيا، وتختلف عن حياته وهو في الآخرة في بعد قيام الساعة. فهي حياة برزخية، الحياة للروح ولها صلة بالجسد، لكنها ليست كحياة الدنيا.
والعذاب والتنعيم لهما
لهما جميعا، للروح والجسد. نعم.
إذن أختي رانيا، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإعداد العدة لأول منازل الآخرة القبر، ولا كما يقول بعضهم مثواه الأخير.
لا، ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير. وبرزخ كما أخبر الله تعالى،
الله مستعان،
في كتاب، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو برزخ، حياة برزخية بمعنى أنها مرحلية ما بين حياة الدنيا إلى المبعث وقيام الناس ليوم النشور.
الله يرحمنا برحمته. رانيا من تونس، سؤاله عن النقاب والعينان، ماذا يخرج منهما؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذا في حال الإحرام، يدل على أن المرأة يجوز لها أن تلبس النقاب في غير الإحرام. يفهم من هذا الحديث أنه يجوز المرأة أن تلبس النقاب في غير حال الإحرام. ما هو النقاب؟ النقاب أن تغطي المرأة جميع وجهها ولا يبدو منه إلا العينين، لا يبدو منه إلا العينين، يعني فتحة للعين اليمنى وفتحة للعين اليسرى. أما ما تفعله بعض النساء،
الخد والطيب والرموش ولا
كيف الخطوط؟
الخد وال
أي لا لا، إذا كانت قد جملت عينيها وفتحت الفتحة هذا، فهذا الحقيقة من إبداء الزينة، وهذا لا يجوز.
حكم تسليمها ومصافحتها على خال الزوج، على خال الأب؟
خال الأب ليس من محارمها، محرمها فقط هو أبو الزوج وجده، أما خاله وعمه فهؤلاء ليسوا من محارمها، ولا يجوز للمرأة أن تسلم على غير محارمها.
طيب، حكم عمل بعض من ينتمي إلى السلفية، أنا أتحفظ على العبارات والتعميم، نحن نعمم، تكسير الشراب، ضرب الناس،
الحقيقة عندما يعني نصغي إلى ما تتكلم عنه وسائل الإعلام ولا نمحص، أحيانا بعض وسائل الإعلام قد تبالغ وقد تنسب إلى إلى فئات أو ما لم يصدر منها، وقد تعمم، يعني صدر تصرف من شخص أو شخصين فاتهمت جميع تلك الفئة. نحتاج إلى تثبت في مثل هذا الأمر، فليست يعني وصف السلفية لا يتطابق مع هذا الذي وصفت الذي ذكرته الأخت. ومسألة إنكار المنكر، يجب أن يكون إنكار المنكر بالحكمة، وأن يراعى فيه التدرج، يعني لا يترتب عليه منكر أشد منه. فنحن نعلم أن بلدا مثل تونس يعني خرجت لتوها من حقبة تاريخية مظلمة، يعني لا بد أن يراعي الإخوة هناك
التدرج،
وأن المسألة يحققوا جميع مآربهم ومطالبهم الشرعية خلال سنة أو سنتين أو ثلاث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه راعى مثل هذا الأمر، بل إنه ترك بعض الأشياء خشية أن يكون لها أثر معاكس. يعني ترك، كان يريد أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على بناء إبراهيم، وقال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر. يقول لعائشة رضي الله عنها: لا هدمت الكعبة ولا جعلت لها بابين، لكنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام حتى لا ينفر الناس. فكذلك أقول لإخوتي وأحبتي هناك في تونس وفي غيرها من البلدان الإسلامية التي خرجت لتوها الآن من يعني هذه الثورات، أن يراعوا التدرج في الإصلاح.
إذن أفهم من كلامك أنهم يعودون إلى عقلائهم وإلى أهل العلم.
نعم، أهل الحل والعقد.
اللوز هل فيه زكاة؟
نعم، تجب فيه الزكاة، لأنه حبوب ويدخر إذا بلغ 5 أوسق، يعني 60 صاعا، يعني ما يعادل 300 كيلو، فهذا تجب فيه الزكاة.
وبهذه التوجيهات نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر استفتونك. في ختامها شكر للمولى جل وعلا، ودعاء الله أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى مع صاحب فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيري، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، والذي أجزل له المثوبة بعد شكر الله. شكر الله
لك. شكر الله لك.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه رق وتحية معنا سمعت هذا المساء المبارك، منتظر أسمعهم بعد قليل، كلهم يقول لكم من صميم قلبه: إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم.